يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء، إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 98 بعد 100. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبي، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبي، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء الثاني من عنواننا هكذا يضحك مراجع الشيعة السفهاء علينا. والذي يضحك عليه السفهاء هو الآخر سفيه. ما هو هذا واقعنا وحالنا؟ إنني أتحدث عن السفاهة العقائدية، عن السفاهة الدينية، لا أتحدث عن سفاهة في الحياة الدنيوية اليومية. حديثي عن سفاهة عقائدية ناصبية، عن سفاهة دينية قذرة وسخة جاءنا بها مراجع الشيعة السفهاء من العيون الكدرة القذرة الناصبية. التي نهانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، نهانا أن نقترب منها. وفتح لنا الطريق الواضح إلى العيون الصافية، إلى عيون محمد وآل محمد التي تجري بأمر ربها بلا نفاد ولا انقطاع. على أي حال، في الحلقة الماضية عرضت لكم جانبا من مسخرة مراجع النجف ومن سوء أدب وقذارة ناطقهم العقائدي الرسمي، أعني الوائلي، وكيف يسيء الأدب مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، إن كان ذلك فيما قاله في مجالسه أو كان ذلك فيما كتبه في كتبه. وقد عرضت ذلك عليكم، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، لكنني سأعيد بث الوثيقة 51 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة حلقات ضلال الوائلي. يمكنكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات كي تطلعوا على التفاصيل والوثائق الكثيرة والكثيرة جدا التي تخبركم عن العقائد الناصبية التي يتبناها الوائلي هذا الناطق الرسمي العقائدي للسيستاني. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
انت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكيم ما ادري شنو. لا هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه المادشون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحامل الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
والله يا أبا سمير أنت العجوز المخرفة، وأنت السفيه المخرف، وأنت الدماغسز المخرف الذي يتحدث عن تفسير إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بهذا الأسلوب القذر. مر علينا في الحلقات المتقدمة من أن أمير المؤمنين حدثنا عن رموز القرآن، ومن أن تلك الرموز لا يفقهها ولا يعرفها إلا الله ومحمد وآل محمد. فأنا أسألكم، كاف هاء ياء عين صاد، هذه رموز أم أنها ليست رموزا؟ إذا كانت رموزا فإن الذي يفقهها إمام زماننا، لا هذا الدماغسز السفيه الذي يسيء إلى تفسير الحجة ابن الحسن. الوائلي السفيه هذا إساءة أدبه مع إمام زماننا مستمرة على طول الخط، ليست في حديثه هذا ولا في كتابه الذي قرأت عليكم منه وهو يستهزئ بكلام صاحب الأمر بذلك الأسلوب السخيف البعيد عن الأدب والمنطق السليم. هذا هو نتاج النجف، وهذا هو الذي يعبر عنه مراجع النجف السفهاء من أن الوائلي مكتبة الشيعة المتنقلة، مكتبة سفيهة بعيدة عن الأدب قذرة وسخة. هذه مكتبة شيعة مراجع النجف، ما هي بمكتبة شيعة الحجة ابن الحسن؟ أنا لا أتشرف بهذه المكتبة القذرة التافهة السخيفة السفيهة، هذه المكتبة القذرة أنتم تتشرفون فيها يا مراجع النجف العظام العظام. وأنتم يا أتباع مراجع النجف أتحفوهم بالوثيقة الديخية الحميرية المباركة. ما هو هذا شأنكم؟ هذا هو شأنكم.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أسأل على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي لا تستعجل، مش دا أقول لك تركب يعني خلاقة أغاميشيني خلاقة أغاميشيني يقول لك بكاء حركة صدوم فقرش ديخ عربية فقرش ونفس عبارته. كنا على أتفا وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء. عرفنا قال تركب مثل ما تركب اثنان وضاي ديخ وليش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا. أبدا، اللي يعتقد هيجي اعتقاد سخيف، ما عندنا هيج اعتقاد إطلاقا. أدري هذا مهدي ابن جيرانكم يا أبو سمير، ليش أنت مو مؤدب؟ ليش أنت طايح حظك؟ هذا مهدي ابن جيرانكم، ابن خالتك هذا مهدي، أي مهدي هذا الذي أنت تتحدث عنه بهذا الأسلوب؟ وأنا أسأل السيستاني اللي يوجه الشيعة إلى الوائلي ويوجه الخطباء وطلبة الحوزة أن يلتزموا بهذا المنهج، مو على أساس أنت نائب صاحب الزمان. شلون أنت نائب صاحب الزمان وهذا الوائلي الدمقسز يتحدث بهذه الطريقة المسيئة عن الإمام الحجة؟ أساسا السيستانيون يقبلون واحد يقول عن السيستاني هو هذا علي يصدر لنا فتاوى لو ما يصدر لنا فتاوى؟ يقبلون؟ هو نفس الوائلي يقبل واحد يقول عنه أنه اليوم عندنا أحمد، أحمد أحمد اليوم يقرأ عندنا يصعد المنبر؟ ما يقبل. بس أنتم تقبلون أن الوائلي والسيستاني والسرابيت ذولا يتكلمون بهذه الطريقة عن الإمام الحجة؟ لأن أنتم طاعحظكم. أنا أخاطب الذين يقولون نحن خدام الحسين، ما أنتم طاعحظكم تمجدون بهؤلاء الأشخاص وذولا الكاولية الكاولية الشعراء والأرواديد ينظمون القصائد في مدح هؤلاء ويلطمون عليهم. اعرضوا لنا الوثيقة رقم 50 من مجموعة وثائق ضلال الوائلي من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق. أتمنى على المشاهدين أن يدقق النظر في إساءة أدب الوائلي وهو يتحدث عن الإمام الحجة. لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي حل مشاكلنا. أبدا، اللي يعتقد هيك اعتقاد سخيف، ما عندنا هيك اعتقاد إطلاقا. الإسلام ما يمنعنا فكرة المهدي. المهدي ما هو فكرة؟ المهدي إمام نخاطبه وذل كل شيء لكم، إمام يدير الوجود. المهدي ما هو فكرة؟ هذا المنطق منطق الأحزاب الشيعية القطبية. يوم أمس عرضت لكم حديث سيد طالب الرفاعي أحد المؤسسين للتيار القطبي في الواقع الشيعي وأحد المؤسسين لحزب الدعوة، كان يتحدث عن أن الوائلي كان قريبا من حزب الدعوة ومن فكرها، ومن أنه إذا لم يكن ناقلا لتفسير القرآن من الفخر الرازي فإنه سينقل من سيد قطب. وهذه حقائق، ما هذا المتحدث من أبناء جيله، هذه حقائق. وهذه الحقائق مثل ما يعرفها سيد طالب الرفاعي أعرفها أنا ويعرفها الآخرون. فكرة المهدي ما تمنعنا أن نسوي مصنع. المهدي ما هو فكرة؟ هؤلاء القطبيون من الشيعة يتحدثون عن أن المهدي فكرة. لماذا؟ حتى هم ينفذون هذه الفكرة ويؤسسون دولة إسلامية. بالضبط، حسن البنا كان فكره من أنه هو الذي يقوم بدور المهدي في آخر الزمان. ما يصطلح عليه حسن البنا بأستاذية العالم، بحكومة العالم. الأحزاب الشيعية القطبية تتحدث عن إمام زماننا بهذا المنطق، بمنطق فكرة المهدي، حتى يستطيع أن ينفذ هذه الفكرة بالضبط مثلما نفذوها لنا من سنة 2003 وإلى الآن، وهو الشيعة العراق. شيعة العراق يكادون أن يجنوا من العدالة والنعيم. إنها الدولة المشتركة ما بين السيستاني وحزب الدعوة من سنة 2003 إلى الآن. شيعة العراق يرفلون في النعيم. ما مرت فترة طايحظها في تاريخ العراق مثل هذه الفترة، فترة طاحها إلى أبعد الحدود، فترة عباسية قذرة. أتحدث عن الفساد العقائدي، أتحدث عن الفساد الإداري، أتحدث عن الفساد الديني، أتحدث عن الفساد المالي، أتحدث عن الفساد الأخلاقي، أتحدث عن الفساد السياسي، أتحدث عن الفساد الاجتماعي. كل هذه العناوين من الفساد أنتجتها لنا هذه الدولة العظيمة التي كانت نتاجا مشتركا ما بين السيستاني وحزب الدعوة. فالسيستاني يعين رؤساء الوزراء، ورؤساء الوزراء يأتوننا من حزب الدعوة. وهالهليلة هالهليلة البقية أنتم تعرفونها، وجايب الوردة بشليلة. هالهليلة 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 للسيستاني والحزب الدعوة. ما هي هذه النتائج بين أيديكم. فكرة المهدي ما تمنعنا أن نسوي مصنع، إلى أن يقول مجرد فكرة. فكرة المهدي مجرد فكرة، إيجابياتها أكثر من سلبياتها، يعني عبارة عن رفع مبدأ، أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة، ليس إلا صاحب الأمر حقيقة موجودة، الذي يعتقد أن الإمام المهدي هكذا هذا كافر. من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، من بات ليلة، الصادق يقول صلوات الله عليه، من بات ليلة ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية، أي منطق هذا؟ هذا هو المنطق الذي يريد السيستاني وبقية مراجع النجف، محمد سعيد الحكيم، إسحاق الفياض، بشير النجفي، وهالشكولات هذه، واستمروا بهالشكولات بهالأسماء، يريدون منكم أن تتبعوا هذا المنهج. هذا منهج قذر، منهج وسخ. رجاء اعرضوا الوثيقة، ورجاء أنتم أيضا دققوا النظر في كلام وائليكم هذا.
أما ما سيظهر كيف إلى الآن ما في توقيت وكيف، وترى أنا معالج المسألة بالكتاب، هو يتشيع معالجها معالجة كاملة، لكن إيجابياتها وسلبياتها تفصيلا. يعني لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا. أبدا، اللي يعتقد اعتقاد شخيص، ما عندنا اعتقاد اطلاقا. الاسلام ما يمنعنا، فكره المهدي ما تمنعنا نسوي مصنع، ولا تمنعنا نامر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا تمنعنا نجاهد دون اوطاننا، ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا ابدا. مجرد فكره ايجابياتها اكثر من سلبياتها، يعني عباره عن رفع مبدا او عباره عن رفع مثل اعلى للعداله، ليس الا.
انا اسالكم انتم يا خدام الحسين، يا أيها النوابخ الأذكياء الذين لا مثيل لكم، كيف تؤيدون هذا المنطق؟ أنتم شيعة أم أنكم شيء آخر؟ أنتم بشر بقر، كيف تؤيدون هذا المنطق؟ وذولا ذولا ذولا الشعراء والرواديد الكاولية اللي عندكم، شلون يمدحون هذه الشخصيات؟ أي منطق هذا؟ مجرد فكرة، فكرة المهدي إيجابياتها أكثر من سلبياتها، يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة، ليس إلا. سيذهبون إلى بعض كلمات الوائل يتحدث فيها عن الإمام المهدي، ذلك كلام يأتي منسجما مع ذوق الناس، هذا هو منطقه المتكرر، ولا يقف عند هذا الحد. القضية مستمرة، وسأعرض لكم نماذج أخرى من حديثه. أنا لا أستطيع أن أعرض بين أيديكم كل شيء، سأتيكم ببعض الأمثلة من قذارة فكر الوائلي هذا ومن قباحاته التي هي قباحات النجف، قباحات مراجع النجف، قباحات حوزة النجف بكلها، لا أستثني أحدا من حوزة النجف القذرة، فهذا هو نتاجها القذر الوسخ من يوم الطوسي، من يوم الطوسي. ذلك الشافعي المعتزلي المنحرف عن آل محمد منذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا. رجاء أعيد بث الوثيقة، وأتمنى على المشاهدين والمتابعين أن يدققوا فيما يقوله هذا الرجل.
أما ما سيظهر كيف إلى الآن ما بتوقيت وكيف، وترى أنا معالج المسألة بالكتاب، هو يتشيع معالجها معالجة كاملة، ذاكر إيجابياتها وسلبياتها تفصيلا. يعني لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي حل مشاكلنا، أبدا. اللي يعتقد في اعتقاد سخيف، ما عندنا اعتقاد إطلاقا. الإسلام ما يمنعنا فكرة المهدي، ما تمنعنا نسوي مصنع، ولا تمنعنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا تمنعنا نجاهد دون أوطاننا، ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا أبدا. مجرد فكرة إيجابياتها أكثر من سلبياتها، يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة، ليس إلا.
أمر على الديار ديار ليلى، أعتقد أن هذه الأبيات كثيرون منكم يحفظونها أو ربما سمعوا بها، فإنها تسير مسير الأمثال في الثقافة العربية. أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. ماذا يحدثنا أبو سمير؟ أبو سمير ماذا يحدثنا عن بيت إمام زماننا وعن سرداب غيبته الشريف؟ يريد يطم بالتراب، يريد يطم بالتراب. اعرضوا لنا الوثيقة رقم 57 من وثائق الضلال الوائلي من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق.
اولا صاحب الزمان معروف، اذا اكو سرداب هذا اللي صارت الهرجة عليه. سرداب كان بدار الامام العسكري، سرداب بدار الامام العسكري بسامرة، دنيا حارة، اغلب شو دور سامرة بالصيف حطهم بيه سرداب مثل النجف عينان، واحد عن الحر يتقي به الحر، ما له علاقة بالموضوع ابدا. حتى انا اكثر من مرة اتخطر بالعراق، دعوت الى ان نجيب تراب نضمه ونخلص منه نسري من عنده، لانه المشاكل جايبنا عريضة طويلة بلا فايدة. ايش ابدا، من يقول الامام غاب السرداب؟ شنو معنى السرداب؟ هذه وحدة.
حتى انا اكثر من مرة أتخطر بالعراق لأن المجلس في الكويت هذا، حتى أنا أكثر من مرة أتخطر بالعراق في مجالسه، دعوت إلى أن نجيب تراب نطمه ونخلص منه، من تراب اللي يطمك ويطم المرجعية اللي وراك، تراب اللي يطم هالشهرة هذه ويطم شهرة هذا المرجع والمراجع اللي يعيدونك. هذا سرداب الإمام. إذا أنت غبي وأثول وغير مطلع على الروايات والأحاديث ليش تتحدث؟ إذا أنت حمار ما مطلع على تراث أهل البيت وأحاديث أهل البيت وأدعية أهل البيت. هذا السرداب له زيارات وله طقوس واستئذانات وأدعية وعبادات ذكرت في أحاديث أهل البيت. إذا أنت حمار والمراجع الوراك حمير ليش ما تنشبون والسكتون؟ حتى أنا أكثر من مرة أتخطر بالعراق دعوت إلى أن نجيب تراب نطمه ونخلص منه، من الله يطمك ويطم المرجعية اللي وراك. عيدونا بث الوثيقة حتى المشاهدين يتأكدون، المشاهدين الأذكياء العمالقة، عمالقة الدهر من شيعة العراق، التحف، التحف النادرة، خلي يسمعون السرابيت شلون يضحكون عليهم. عرضونا الوثيقة مرة ثانية.
أولا صاحب الزمان معروف إذا أكو سرداب، هذا اللي صارت الهرجة عليه، سرداب كان بدار الإمام العسكري، سرداب بدار الإمام العسكري بسامرة، دنيا حارة أغلب شو دور سامرة بالصيف حطهم بها سرداب مثل النجف عينان، واحد عن الحر يتقي به الحر، ما له علاقة بالموضوع أبدا. حتى أنا أكثر من مرة أتخطر بالعراق دعوت إلى أن نجيب تراب نطمه ونخلص منه نسريح من عنده، لأنه مشاكل جايبنا عريضة طويلة بلا فائدة. إيش أبدا من يقول الإمام غاب السرداب؟ شنو معنى السرداب؟ هذه وحدة.
أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان دعاء الاستئذان، وهذا أساسا لزيارة السرداب، يقرأ لزيارات الأئمة، لكنه مرسوم هذا الاستئذان في كتب الأدعية والزيارات، مرسوم لزيارة السرداب الشريف. فماذا نقول ونحن نقف على باب السرداب؟ أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الكتاب الموجود في بيوتكم، اقرأوه يا أيها النوابغ العظماء، يا أيها المسخرة، يا أيها المضحكة، ذولا مسويكم مطايا وإنكم راكبين عليكم يضحكون عليكم، ذولا الخطباء وذولا المراجع ولكم مسويكم مطايا، لوين تبقون مطايا؟ لوين هسه هذا اللي هو مطي من أصله، لا فهم ولا علم، ما نعتب عليه، هو مطي، هذا مطي من قاعة طالع من بطن أمه مطي. أنتم أصحاب الشهادات، أنتم اللي تدرسون بالحوزة واللي على مستوى علمي لا بأس به وتعرفون الحقائق، ليش تقبلون تصيرون مطايل ذولة؟ ليش تقبلون؟ بس هو المطي مطي مطي، بعد شو تسوي له؟ هو مطي. انتم ما تقرؤون الأدعية والزيارات؟ أمير المؤمنين يقول: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، والقراءة ما بيها خير، القارئ هم ما بي خير، يعني أنتم ما بيكم خير. ماذا نقرأ في دعاء الاستئذان لزيارة السرداب الشريف اللي يريد يطم هذا الأغبر اللي تأيد هاي المرجعية الخبرة الطايع عضها مراجعكم اللي بالنجف؟ هكذا نقف على باب السرداب ونقول: اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها. العقوة الساحة، الموقع. اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد، وهذا يريد طوم وسرداب، حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد وأشباح العرش المجيد. هذه الأشباح التي أصابتها القشعريرة لدم الحسين، أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق. هذه هي الأشباح، هي الأظلة وهي الأشباح التي اقشعرت لدم الحسين. تلاحظون الترابط الوثيق بين ظواهر الأمور وبواطنها، بين الأدعية والزيارات، بين منطق الكتاب ومنطق العترة، ولاحظوا الفارق الكبير بين هذه الثقافة وبين ثقافة هؤلاء الثولان من خطباء النجف ومراجع النجف الغبران. اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد وأشباح العرش المجيد الذين اصطفيتهم ملوكا لحفظ النظام. منطق أهل البيت هذا، حديث أهل البيت بغض النظر عن قذارات الأسانيد وقذارات علم الرجال، ما هو هذا حديثهم؟ واخترتهم رؤساء لجميع الأنام وبعثتهم لقيام القسط في ابتداء الوجود إلى يوم القيامة، إلى أن يقول الدعاء: وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين، واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم. وهذا الأخبر يريد يطم السرداب. بالضبط مثل ما قال، يقول: حتى أنا أكثر من مرة أتخطر بالعراق، دعوت إلى أن نجيب تراب ونطمه ونخلص منه أكثر من مرة، دعوة مستمرة. وهذا الكلام في الكويت، هذه الوثيقة التي عرضتها كانت برقم 57. اعرضوا لنا الوثيقة رقم 58، هذه وثيقة أخرى أيضا حول سرداب الشريف، من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق.
سرداب المكان اللي كان بدار الامام العسكري، كان تعرف بالعراق الدنيا حاره بالصيف، ينزلون يسوون سرداب المكان اللي يصير فيه سرداب، يسوون فيه سرداب يسكنون به، والا مو معنى الامام طب هنا لا مو شيء. وانا لك مره عن المر قايل: والله لو بيدي على اجيب لي كم حمل تراب وسده ورايح الناس منه. والشكل
وانا اكثر من مره على المنبر قايل: والله لو بيدي أن أجيب كم حمل تراب وأسده وأريح الناس من نمواشكيل. هذا منطق شيعي. ماذا نقرأ في الدعاء؟ واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم. ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم، إلى أن يقول الدعاء: اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأراضين والسماوات. أهل السماوات الأنبياء والملائكة يأتون لزيارة السرداب، وهذا الأخبر، هذا نتاج النجف، هذا نتاج المرجعية، يريد يطمه من نسليه ما الطمك والطم مرجعية النجف، والطم خدام الحسين اللي يمجدون بأسماءكم، وذول الكاولية من الشعراء والرواديد اللي ينظمون قصائد ويلطمون عليك وعلى أمثالك. اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأراضين والسماوات، وأرسل دموعنا بخشوع المهابة. وهذا يريد يطمه الأثول. وأرسل دموعنا بخشوع المهابة وذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة حتى نقر بما يجب لهم من الأوصاف، إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف. رجاء أعيد بث الوثيقة 58 حتى يتأكد المشاهدون دام ظلهم الشريف مثل ما دام ظل مرجعيتهم الشريفة، حتى يتأكد المشاهدون مما يقوله هذا الأخرق، وهو هكذا يقول: وأنا أكثر من مرة على المنبر قايل والله لو بيدي من الله يكسر إيدك بالدنيا والآخرة، وأنا أكثر من مرة على المنبر قايل والله لو بيدي أن أجيب كم حمل تراب وأسده وأريح الناس منه، مو هالشكل من الله يكسر إيدك ويكسر إيد المرجعية اللي تأيدك. أعرضوا لنا الوثيقة.
هذا السرداب المكان اللي كان بدار الإمام العسكري، كان تعرف في العراق الدنيا حارة بالصيف، ينزلون يسوون سرداب المكان اللي يصير بسرداب يسوون بسرداب يسكنون بيه، وإلا مو معنا والإمام طب هنا لا مو شيء. وأنا لك مرة على المنبر قايل والله لو بيدي هذا أجيب لي كم حمل تراب وأسده ورايح الناس منه. والشكل
لا أدري ما هي مشكلته مع الإمام الحجة، يستهزئ بتفسيره ويصف تفسيره من أنه تفسير عجوز مخرفة، ثم يؤلف كتابا يستهزئ ذلك الاستهزاء القبيح بتفسير إمام زماننا، وقرأته عليكم، لا أريد أن أعيد قذاراته التي ذكرها في كتابه الوسخ ذاك الذي عنوانه نحو تفسير علمي للقرآن، حين يتحدث عنه وكأنه يتحدث عن ابن الجيران مهدي، عن طفل صغير. هكذا قال عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا يتصور البعض من عندنا أن احنا نقعد ننتظر اكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا، ابدا. اللي يعتقد هيك اعتقاد سخيف. والله ماكو سخيف إلا أنت والمرجعية السخيفة اللي تأيدك، وذول اللي يسمون نفسهم خدام الحسين اللي يمدحونك ويلطمون عليك ذول السخفاء. أنت السخيف والمرجع اللي أيدك سخيف، واللي يلطم عليك ويأسس مواكب وحسينيات باسمك هو هذا السخيف. ثم يحدثنا عن أن الإمام المهدي فكرة ليس إلا، مجرد فكرة إيجابياتها أكثر من سلبياتها، يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة ليس إلا. من طيح الله حظ حوزة النجف، وطيح الله حظ مراجع النجف، وطيح الله حظ منهج النجف اللي طلعنا مثل ذول، مثل هذا وأمثاله. يريد يطم السرداب، بيش مأذيك؟ بيش مأذيك؟ بس هو أكو دودة، مو احنا قلناها أكو دودة، هذه دودة المرجعية، دودة المرجعية النجفية، أكو دودة، أكو دودة، وإلا شو مسوي لك السرداب؟ بيش غاثك؟ إذا متأذي السنة يستهزئون بعقائدنا، ما هم السنة قتلوا أئمتنا، فما قيمة استهزائهم بعقائدنا؟ هم قتلوا أئمتنا، أبناء سقيفة بني ساعدة قتلوا أئمتنا، ما أئمتهم خلفاء سقيفة بني ساعدة هم الذين قتلوا رسول الله، قتلوه سما وقتلوا فاطمة، ما هذه عقائدنا؟ ما شأننا بهم؟ إذا استهزأوا أو لم يستهزئوا بسرداب الغيبة الشريف، هي دودة دودة دودة، هذه الدودة موجودة عند مراجع النجف وينقلونها إلى خطبائه، إلى مكتبة الشيعة المتنقلة، هذه دودة دودة، هذا هو الواقع. ما هي مشكلته؟ رايح راد على سرداب الغيبة، بيش مأذيك سرداب الغيبة؟ لأنه ينتمي إلى الإمام الحج. هذا ديوان الوائلي، هذا ديوان الوائلي، هذا هو ديوان الوائلي، وهذه الطبعة الكاملة، لأنه أكثر من طبعة لديوان الوائلي. الطبعة الأولى ما كانت مشتملة على كل قصائد الوائلي، هذه الطبعة لديوان الوائلي بعد وفاته، لأن الوائلي في ديوانه الذي طبعه أيام حياته ما نشر فيه كل قصائده، وهو قد قال ذلك في المقدمة. بعد وفاته طبعوا ديوان الوائل الذي طبع أيام حياته، وأضافوا إلى ديوانه بقية القصائد التي ما نشرها الوائلي في ديوانه لسبب ولآخر، هو أشار إلى هذا الموضوع. مثلا هناك قصائد موجودة في كتاب شعراء الغري لعلي الخاقاني، هناك قصائد موجودة الوائلي ما نشرها في ديوانه المطبوع أيام حياته، جاء من جاء وجمع كل قصائد الوائلي، هذه كل قصائد الوائلي في هذه الطبعة، هذه الطبعة هي طبعة مؤسسة البلاغ ومؤسسة دار سلوني الطبعة الأولى 2007 ميلادي، بعد وفاة الوائلي. الوائلي توفي سنة 2003 ميلادي. فهذه الطبعة التي هي بشرح وتدقيق سمير شيخ الأرض، كل قصائد الوائلي مجموعة هنا. الوائلي ما ترك موضوعا إلا ونظم فيه شعرا، حتى في أم كلثوم المغنية في قصيدته عن النيل مدح خلفاء العباسيين قتلة الأئمة، مدح هارون الرشيد قاتل الإمام الكاظم في ديوانه هنا، ومدح المأمون قاتل الإمام الرضا، ومدح المعتصم قاتل الإمام الجواد. عودوا إلى برامجي السابقة وستطلعون على هذه التفاصيل، لا أجد وقتا كي أخرج لكم هذه الأشعار. قصيدة طويلة، الذبابة المسافرة، ذبابة صعدت معه إلى طائرة ونظم عنها قصيدة. سنائم حيدلي تلك التي قامت بعملية انتحارية في لبنان، جيل الحجارة عن أطفال فلسطين، عن العمل الفدائي، عن نهر التايمز، عن وعن ما ترك لا زوجة لا ولدا لا صديقا. مراسلة مع شاعرة العراقية نازك الملائكة، العناوين كثيرة، ما ترك شيئا، عن جنون البقر، عن كل شيء. الموضوع الوحيد الذي لم ينظم فيه قصيدة، بل لم ينظم فيه بيتا واحدا، هو صاحب الأمر. عودوا إلى ديواني، الديوان موجود، عودوا إلى ديواني. ما ترك موضوعا، لا موضوعا مهما ولا موضوعا سخيفا، إلا ونظم فيه شعرا. الموضوع الوحيد الذي لم ينظم فيه قصيدة، بل لم ينظم فيه بيتا واحدا من الشعر، هو صاحب الزمان. وهذا خطيب حسيني. حتى القصائد التي نظمها في أهل البيت، نظم قصائد في أهل البيت صلوات الله عليهم، في أمير المؤمنين، في سيد الشهداء، في أهل البيت عموما نظم العديد من القصائد. لم تشتمل هذه القصائد حتى على بيت واحد يشير فيه إلى صاحب الأمر. هل هذه القضية هكذا ليس وراءها ما وراءها؟ أنتم ماذا تقولون؟ لا شأن لي به، لكنني أردت أن أطلعكم على كثير من الأمور التي أنتم لا تعرفونها. أنتم مضحكة، أنتم مضحكة، أنتم مسخرة، مسخرة. أنتم الذين تقولون نحن خدام الحسين، أنتم مسخرة، مسخرة، أنتم بتمام معنى الكلمة، أنتم مضحكة. هناك مشكلة عنده مع صاحب الزمان، عنده مشكلة. مرة أخرى أيضا يتحدث عن السرداب، وثيقة 59 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق، أعرض لنا الوثيقة 59.
على أي حال وإحنا شوية ما أكو عندنا في المركز يعني يتولى الواقع تنقية في الأمور، سدها بسدها في ملاذة نقمة راضي في ملاذة يغير يعني ما شنو عليا من هالله شعر ما باخذ وجوده وعدم وجوده شنو ما عندنا شيء مقدس يعني عند الإمام كلام الله عليه عندنا سرداب أو دار أو أرض كان يدخل الأرض كان يمشي عليها أو دار كان يبعد بها، يعني عمل إذا مقدس الدار كلها أو الأرض كلها لا مو الشكل. ليش أوجد مجال للدهم وللشبه؟ وإلا هذا الشبه مثل ما ذكرت لك مو أكثر من هذا، كان يراقب والدار مراقبة وملاحقة غاية الملاحقة. ولهذا
ما عندنا شيء مقدس، عندنا الإمام سلام الله عليه، عندنا سرداب أو دار أو أرض. خب الأرض كان يمشي عليها والدار كان يقعد بيها، يعني إحنا لازم نقدس الدار كلها أو الأرض كلها؟ لا مو هالشكل. لا عاد شو نسوي؟ والسرداب أسده أشيله أطم تراب ونخلص من عنده. أسألكم بالعباس أبو فاضل، مو أكو دودة لو لا؟ شو تقولون أنتم؟ شنو مشكلته ويا سرداب؟ رايح راد على السرداب. في أي مناسبة يستطيع أن يدعو إلى طم سرداب الغيبة؟ كان يبادر هذا الرجل. رجاء أن أعيد بث الوثيقة.
على أي حال وإحنا شوية ما أكو عندنا في المركز يعني يتولى الواقع تنقية في الأمور. سرداب سدة في ملاذ حقمة راضي في ملاذ يزير يعني ما شنو عليا من هالهوش هذا؟ أه؟ ما باخذ وجوده وعدم وجوده شنو؟ ما عندنا شيء مقدس. يعني عند الإمام كلام الله عليه عندنا سرداب أو دار أو أرض كان يدخل الأرض كان يمشي عليها أو الدار كان يبعد بها، يعني عمل إذا مقدس الدار كلها أو الأرض كلها؟ لا مو الشكل. ليش أوجد مجال للدهم وللشبه؟ وإلا هذا الشبه مثل ما ذكرت لك مو أكثر من هذا، كان يراقب والدار مراقبة وملاحقة غاية الملاحقة. ولهذا
أذكركم بما قرأته عليكم قبل قليل من دعاء الاستئذان: واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم، يعني أن التقديس يصل إلى هذا المستوى وكأن الإمام موجود في هذا المكان. هذا هو أدب أهل البيت، وهذا أدب النجف، أدب مراجع النجف. ما هم مراجع النجف؟ يأمرونكم بالاقتداء والتعلم من هذا الأخرق. هذا الأخرق نفسه ماذا يقول عن الصحابة؟ الآن إذا وجدنا تراب يطأه الصحابة نحن نقدسه. من طيح الله حظك جاء أنت تراب الإمام الحجة ما تقدسه وتقدس تراب الصحابة. وثيقة 60 من وثائق ضلال الوائلي من الحلقة 134، وفي الحقيقة هو ضلال النجف، ما هو ضلال الوائلي، هو ضلال مراجع النجف، هو ضلال هذه الفضائيات القذرة التي تنشر فكره، هو ضلال هذه الحسينيات التي تنشأ باسمه والمواكب، هو ضلال أولئك الكاولية من الشعراء والرواديد الذين يمجدونه. الضلال ضلالهم، ضلال هؤلاء السفلة جميعا من مراجعهم إلى خدام الحسين. الوثيقة 60 من الحلقة 134. تزعلون من كلامي؟ طبكم طاب، بس ما تزعلون على إمام زمانكم. موهت لي أنتم، أنتم لو أشراف كانت تزعلون على إمام زمانكم، بس هتلية تزعلون على الوائلي، تزعلون على السيستاني، تزعلون على هالسرابيت، بس ما تزعلون على الإمام الحجة. ذول يهينونه، الوائلي هنا والسيستاني أيده. اعرضوا لنا الوثيقة رقم 60.
في موضوع عدالة الصحابة، احنا ما نريد من وراء عدالة، يعني من وراء بحث هذا الموضوع ان ننقص من قيمة الصحابة. يعني يجب ان يعلم السامع اننا الان اذا وجدنا تراب يطأه الصحابة نحن نقدشه.
اعيدوا بث الوثيقة حتى يتأكد هؤلاء النوابغ من الشيعة، هؤلاء الأبطال.
في موضوع عدالة الصحابة، احنا ما نريد من وراء عدالة، يعني من وراء بحث هذا الموضوع ان ننقص من قيمة الصحابة. يعني يجب ان يعلم السامع اننا الان اذا وجدنا تراب يطأه الصحابة نحن نقدشه.
وثيقة 61 في نفس هذا الاتجاه، في نفس هذا الضلال وهذا الخرط وهذه الغازات التي يخرجونها معممو النجف، ليس من أسافلهم، من أفواههم. مشكلة أصحاب العمائم في النجف من العمائم الكبيرة إلى العمائم الصغيرة، مشكلتهم أن البشر يخرجون غازات بطونهم من أسافلهم، لكن عمائم النجف يخرجون غازات بطونهم من أفواههم، ومشكلة الشيعة يتبركون بتلك الغازات. وثيقة 61، الكلام هو هو. احنا لو نحصل على تراب أقدامه، أقدام الصحابي، نتبرك به لو نحصل على تراب أقدامه، لكن سرداب الإمام ما عندنا شيء مقدس، عندنا الإمام سلام الله عليه، عندنا سرداب أو دار أو أرض. خب الأرض كان يمشي عليها والدار كان يقعد بيها، يعني احنا لازم نقدس الدار كلها او الارض كلها؟ لا، مو هالشكل. بس اذا الصحابة لا، احنا لو نحصل، يتمنى يحصل على تراب اقدام الصحابة، والسرداب الموجود سرداب الامام يريد يطمه الاخبر، هو الاخبر المرجع اللي ايده، الأخبار المراجع اللي متحونك، الغبران هم خدام الحسين اللي يسمون نفسهم، هؤلاء خدام بني أمية، ذول الغبران. الغبران أنتم، أنتم الشيعة اللي جاي تشاهدوني، ولا تضمون صوتكم إلى صوتي. أنا وحدي في الساحة الشيعية، وحدي وحدي أحمل على هؤلاء السفلة. انصروني ليس لأجل شخصي، انصروني لرسالتي، لأجل محمد وأهل محمد. ولكم ماكو واحد يدافع عن حديث العترة وعن عقائد محمد وأهل محمد غيري في هذه الساحة. أنتم انظروا يمينا وشمالا، الصوت الوحيد الذي يحاربه الجميع ويحارب الجميع هو صوتي. أنا الوحيد الذي أحارب الجميع، أحمل على الجميع وحدي، والجميع يحملون علي. انصروني 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 ليس لي، انصروني لرسالتي، دافعوا عن محمد وآل محمد، ضموا أصواتكم إلى صوتي. أنتم الذين تقولون نحن خدام الحسين، يا أصحاب الحسينيات، يا أصحاب المواكب والهيئات، ضموا أصواتكم إلى صوتي، طهروا الحاضنة الحسينية من هذا الهراء، من هراء الوائلي وأمثال الوائلي. لماذا أنتم تمجدون الخطباء الذين يقلدون الوائلي، يحدثونكم وفقا لمنهج الوائلي. ما هو هذا منهج الوائلي؟ منهج ناصبي نجس قذر، إنه منهج مراجع النجف، السفهاء الأغبياء، سود الله وجوههم، هذا هو نتاجهم، نتاج مراجع النجف هو هذا. سرداب الغيبة يريد يطمه، وهو موجود، ووصايا الأئمة بتقديس مواطئ أقدامهم، وهذا الأثول يدور لي، يريد يدور يتمنى يحصل له على تراب لصحابي. من فدوى روح للصحابة، شلون صحابهم يريد يتبرك به، طيح الحظ، يريد يطم سرداب الغيبة ويروح يتبرك بأقدام الصحابة، يدور على تراب منا بلكي حصل له ترابات حتى يتبرك به، أو تربة الحسين يدوسها برجله، تربة الحسين يدوسها برجله ويدور على ترابات. أعرض لكم الوثيقة، أعرض لكم الوثيقة، لكن بعد الفاصل. الوقت لا يكفي لعرض الوثيقة رقم 61 وما بعدها، وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن صار وشيكا. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم.
والشمر جالس على صدرك، مولغ سيفه على نحرك، قابض على شيبتك بيديه، ذابح لك بمهنده. قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك، ورفع على القنا رأسك، وسبيا أهلك كالعبيد، وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات، تلفح وجوههم حر الهاجرات، يساقون في البراري والفلوات، أيديهم مغلولة إلى الأعناق، يطاف بهم في الأسواق، الويل للعصاة الفساق.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أحدثكم فيما يتحدث به الوائلي عن تقديسه لتراب أقدام الصحابة في الوقت الذي يرفض تقديس سرداب الغيبة الشريف ويدعو إلى دفنه بالتراب. رجاء أعيد بث الوثيقة رقم 60، والتي يقول فيها الوائلي: من أننا الآن إذا وجدنا تراب يطأه الصحابة نحن نقدسه، ولكن في الوقت نفسه ندفن بيوت محمد وآل محمد بالتراب. سرداب الغيبة مثل ما هو يقول في الوثيقة التي عرضتها عليكم رقم 58 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق، يقول: وأنا أكثر من مرة على المنبر قايل والله لو بيدي أن أجيب كم حمل تراب وأسده وأريح الناس منه. وهنا جناب الأغا يدور على تراب الصحابة حتى يقدسه. هذا هو السر في تعلق السيستاني به، لأن السيستاني هذا هو منهجه. وعلى أرض الواقع دققوا في مسيرة السيستاني من 2003 إلى الآن فيما يرتبط بتعامله على المستوى السياسي وعلى سائر المستويات مع السنة والشيعة، ولاحظوا الفارق الكبير. هذا هو السر في حب السيستاني لمنهج الوائلي وإصراره وتأكيده على المعممين من أتباعه من الخطباء من الوكلاء أن يتبعوا منهج الوائلي هذا. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 60
في موضوع عدالة الصحابة. احنا ما نريد من وراء عدالة، يعني من وراء بحث هذا الموضوع، ان ننقص من قيمة الصحابة. يعني يجب ان يعلم السامع اننا الان اذا وجدنا تراب يطأه الصحابة نحن نقدسه.
وثيقة 61 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال عقيدة الوائلي. أيضا الوائلي يقول: إحنا لو نحصل على تراب أقدام الصحابي نتبرك به. الآن اعرضوا لنا الوثيقة رقم 61.
لأنه قبل كل شيء احنا يجب أن نعرف أن الآن إذا نحصل تراب الأقدام اللي يسحقه الصحابة الطاهرون، الأبرار الأوفياء الذين حملوا الكتاب والسنة والذين امتلأت قلوبهم بالإيمان، هذا النمط من الصحابة الموصوف بهذه الصفات، احنا لو نحصل على تراب اقدامنا نتبرك به الان.
الصحابة اللي حملوا الكتاب والسنة مو الكتاب والعترة، هو هذا المنطق الاعوج، هذا هو المنطق الاعوج الذي عليه مراجع حوزة النجف. الصحابة اللي حملوا الكتاب والسنة مو الكتاب والعترة. أعيد بث الوثيقة مرة أخرى حتى يتسنى للمشاهدين أن يدققوا في هذه المضامين التي يقدسونها هم، وهي أكاذيب ودجل وتضليل وإبعاد عن منهج محمد وآل محمد عبر هذا الأخرق بتوصيات مرجعية النجف الخرقاء. أعيد بث الوثيقة.
لأنه قبل كل شيء احنا يجب أن نعرف أن الآن إذا نحصل تراب الأقدام اللي يسحقه الصحابة الطاهرون، الأبرار الأوفياء الذين حملوا الكتاب والسنة والذين امتلأت قلوبهم بالإيمان، هذا النمط من الصحابة الموصوف بهذه الصفات، احنا لو نحصل على تراب اقدامنا تبرك به الان.
هذا النمط من الصحابة اللي حملوا الكتاب والسنة، هو هذا اللي احنا نتبرك بتراب اقدامه. بس سرداب الغيبة والمكان اللي كان يدوس الإمام بأقدامه وبيت الإمام مو لازم نقدسه. أنتم ماذا تقولون يا أيها المضحكة يا أيها المسقرة؟ وثيقة رقم 74 من وثائق ضلال عقيدة الوائلي وضلال منهجه الناصبي النجفي الطوسي الخوئي السيستاني، وثيقة 74 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق. الوائلي في نقاش مع ناصبي، ما نصب كلب، لأجل أن يثبت له من أننا لا نعبد تربة الحسين، يدوس على تربة الحسين التي هي للسجود. نحن نستطيع أن ندوس على تربة كربلاء في الشوارع والطرقات وفي البيوت، لكن إذا ما خصصت للسجود فستكون تربة مقدسة محترمة من جهة نسبتها للحسين ومن جهة اتخاذها موضعا للسجود بحسب وصايا الأئمة، فاحترامها يأتي من جهتين، من جهة أن التربة حسينية ومن جهة أن التربة خصصت واقتطعت ووضعت للسجود وفقا لتعاليم الأئمة، فلا يجوز أن نستهين بها. لكن الوائلي لأجل هذا الناصبي الكلب يدوس تربة الحسين برجله استهانة بها كي يثبت ما يريد أن يثبته لهذا الناصبي. هذه الحكاية الوائلي ربما يقلد فيها مرتضى العسكري، الدعاة في حزب الدعوة حينما يتحدثون عن مناقب مرتضى العسكري، واحدة من مناقبه أن سنيا جاءه إلى كلية أصول الدين، هذه كلية تابعة لحزب الدعوة، وناقشه في قضية التربة، فجاء مرتضى العسكري بالتربة وداسها بحذائه، فيعدونها من مناقب مرتضى العسكري، وهذه منقبة أيضا يبدو من مناقب الوائلي. من طح الله حظهم، حظ مناقبهم وحظ منهجهم. اعرضوا لنا الوثيقة رقم 74
وتسحقها برجلة في البلد. بس شوف هاي التربة، قول لا تكعبدوها لك يا أخي، هاي قدامك جاي اسحقها برجلي، ليش السطحية أو ليش التعمد عدم الفهم؟ يخلص هاي ما تخلص
زين. تربة الحسين يسحاكها برجله ويدور على تراب الصحابة الأوفياء الذين حملوا الكتاب والسنة حتى يتبرك بتراب أقدامهم. أنا لا أعلق شيئا، أنتم ماذا تقولون؟ ماذا تقولون أنتم؟ أنتم يا خدام الحسين، هذا التصرف تقبلون به أن يدوس تربة الحسين بحذائه لأجل نصبي كلب، تقبلون بهذا أو لا؟ ربما تقبلون، فإن الصنمية والدخية لها آثارها الشديدة والقوية عليكم. بالنسبة لي لا شأن لي بكم، ولا شأن لي لا بالوائلي ولا بالسيستاني ولا بأي أحد. أنا أؤدي رسالتي في بيان المنهج الصحيح لعقيدة محمد وآل محمد من خلال قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط، ومن خلال حديثهم وأدعيتهم وزياراتهم التي أفهمها وفقا لقواعد التفهيم العلوي. قطعا كل ذلك بحسب فهمي وبحسب ما تصل إليه مداركي. نذهب إلى فاصل.
يا حسين أدري باللي يفلك ما بيك تمزر، يا حسين والعيت بأنظر للشام يمضي بيك كل أحد يقولين وصعب صعب الحجر عتبي عليك ما ينحمي الهم جمرة تعتبي من طيحت على الغبرة جمرة تعتبي
هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. نخاطب أئمتنا معترف بكم، مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم. هذه العبائر حينما تقرؤونها ماذا تفهمون منها؟ وماذا تقول هذه الكلمات؟ هل هي للمزاح مثلا، للضحك على الذقون. هذا النص وارد عن إمامنا الهادي، وهو القول البليغ الكامل في زيارتهم. فحينما نخاطبهم معترف بكم، مؤمن بإيابكم، معترف بكم، هذه الفقرة تتحدث عن معرفتي بهم وعن عقيدتي بهم وعن إقراري بإيماني بهم. والسياق هو السياق: معترف بكم، مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم. فهؤلاء مراجع النجف، يقرؤون الزيارة أو لا يقرؤونها؟ وحينما يقرؤونها هل يفقهون ما يقرؤون أو أنهم لا يفقهون ما يقرؤون؟ إذن لماذا كل هذه الألقاب وكل هذا التقديس وكل هذه الأوصاف؟ ولماذا أنتم تتبعونه؟ لأجل أي شيء؟ أنا أسألكم، هذه الزيارة وردت عن الأئمة أو لا؟ إذا كانت واردة عن الأئمة وهذا الكلام موجود فيها وواضح، هذا الكلام لم يتعرض لتحريف أو لتبديل، فالسياق واحد والعبائر واحدة والمستوى الأدبي والبلاغي هو هو في كل الزيارة في أفق واحد، من أول كلمة فيها إلى آخر حرف فيها. معترف بكم بنفس هذه القوة، مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم. فهذه المضامين هل تتحقق في عقولنا وقلوبنا أو أنها لا تتحقق في عقولنا وقلوبنا؟ أنتم ماذا تقولون؟ أنا لن أعلق كثيرا، لكنني سأعرض بين أيديكم الوثيقة رقم 52 من مجموعة وثائق ضلال الوائلي وضلال منهجه من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق، يتحدث عن الرجعة. يقول شنو أهميتها وشنو مقدارها وشنو موقعها في فكرنا، ما تحظى بتلك المكانة، يعني المسألة ما تحظى بتلك المكانة، مجرد فهم من كتاب الله واستناد إلى بعض الروايات التي قد لا تسلم. نفس الكلام الذي قاله عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول مجرد فكرة إيجابياتها أكثر من سلبياتها، يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة ليس إلا، نفس المنطق، نفس المنطق ونفس المستوى. مجرد فهم من كتاب الله واستناد إلى بعض الروايات التي قد لا تسلم، لا تسلم يعني لن تكون صحيحة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 52
أقول لك أكو رواية، الرواية هذه يستند إليها واحد ممن كتب في هذا الموضوع، يقول أن تفسير القمي، تفسير القمي يقول إذا رجع أهل البيت، يعني في عالم الرجعة المتصور، يخرج فلانة وفلانة، يعني يقصد عائشة وحفصة، ويجلدهما، نعم يخرجهما يجلدهما للخطيئة بها التعبير. زين، فدخل نجي وحدة وحدة، ما طول مرينا بهذا الموضوع. أولا هي مسألة الرجعة شنو أهميتها أو شنو مقدارها أو شنو موقعها في فكرنا، ما أرد أناقش الموضوع، ما تحظى بتلك المكانة، يعني المسألة ما تحظى بتلك المعانة، مجرد فهم من كتاب الله واستناد إلى بعض الروايات التي قد لا تسلم.
الصادق يقول ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. خذوا هذا المنطق مع منطق الزيارة الجامعة الكبيرة وقايسوا فيما بينه وبين ما يتحدث به الوائلي، هذا منطق النجف. لهذا السبب مراجع النجف يجمعون على صحة منهج الوائلي، ومراجع النجف بأجمعهم يدفعون بالشيعة باتجاه الوائلي، ومراجع النجف بأجمعهم الذين ماتوا في الجيل المتقدم من المراجع والأحياء يصرون على مدح الوائلي ومدح منهجه وتمجيده. لماذا؟ لأن الوائلي نتاج شرعي طبيعي للمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف، نتاج للحوزة، نتاج للمرجعية، نتاج للبيوتات النجفية التي ترتبط بأجواء العمامة والمداس، نتاج لكل هذا الواقع، نتاج طبيعي. وهذا النتاج يخالف منطق أهل البيت بالكامل. رجاء أعيد بث الوثيقة.
أنا أقول لك أكو رواية، الرواية هذه يستند إليها واحد ممن كتب في هذا الموضوع، يقول أن تفسير القمي يقول إذا رجع أهل البيت، يعني في عالم الرجعة المتصور، يخرج فلانة وفلانة، يعني يقصد عائشة وحفصة، ويجلدهما، نعم يخرجهما يجلدهما للخطيئة بها التعبير. زين، فدخل نجي وحدة وحدة، ما طول مرينا بهذا الموضوع. أولا هي مسألة الرجعة شنو أهميتها أو شنو مقدارها أو شنو موقعها في فكرنا، ما أرد أناقش الموضوع، ما تحظى بتلك المكانة، يعني المسألة ما تحظى بتلك المعانة، مجرد فهم من كتاب الله واستناد إلى بعض الروايات التي قد لا تسلم.
ما تحظى بتلك المكانة عند مراجع النجف، أما في القرآن فمكانة الرجعة هذه هي في سورة النحل في الآية 22 بعد البسملة من سورة النحل، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. هذا هو تفسير القمي، وهذه الرواية عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في هذه الآية. فالذين لا يؤمنون بالآخرة يعني أنهم لا يؤمنون بالرجعة أنها حق، قلوبهم منكرة يعني أنها كافرة، وهم مستكبرون يعني أنهم عن ولاية علي مستكبرون. هذا القرآن قرآن محمد وآل محمد، هذا مو قرآن الوائلي ولا قرآن أبو الوائلي ولا قرآن جد الوائلي، وهذا مو قرآن السيستاني ولا قرآن الخوئي ولا قرآن محمد باقر الصدر، هذا قرآن محمد وآل محمد، وهذا تفسيره. والقرآن هو نفسه يقول، نفس القرآن في سورة آل عمران في الآية السابعة بعد البسملة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ما قال والسيستاني ومحمد باقر الصدر ومحمد حسين فضل الله والطباطبائي والخوئي والوائلي والفخر الرازي. القرآن هكذا قال، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم محمد وأهل محمد، مو هاي السرابيت. الراسخون في العلم محمد وآل محمد. فالقرآن لا يعرف تفسيره ولا يعرف حقائقه إلا هم صلوات الله عليهم. هذه الآية 22 بعد البسملة من سورة النحل. فالذين لا يؤمنون بالآخرة، الإمام الباقر يقول بالرجعة، قلوبهم منكرة يقول قلوبهم كافرة، وهم مستكبرون، مستكبرون على ولاية علي. فالذي لا يؤمن بالرجعة قلبه كافر. القلب الكافر هل يكون عند المؤمن؟ القلب الكافر عند الكافر. هذا القرآن وهذا تفسيره، ونحن بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ تفسير القرآن منهم، لا أن نأخذ تفسير القرآن من الفخر الرازي أو من سيد قط أو من هذا الأخرق الذي يتكلم أو من المراجع الذين يؤيدونه من مراجع النجف السفهاء. هكذا بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ تفسير القرآن من علي وآل علي، هذا قرآنهم وهذا تفسيرهم. هل أنا على حق أم أنا على باطل؟ إذن لماذا لا تقفون معي؟ إذن لماذا لا تضمون أصواتكم إلى صوتي؟ لماذا؟ إذا كنتم تقولون نحن أشياع الحجة ابن الحسن، إذا كنتم تدعون أنكم أشياع علي وآل علي، هذا هو القرآن. ما هو الوائلي يقول هكذا، من أن الرجعة ما تحظى بتلك المكانة، مجرد فهم من كتاب الله واستناد إلى بعض الروايات التي قد لا تسلم. هذا هو كتاب الله وهذا تفسيره. فالذين لا يؤمنون بالآخرة بالرجعة، الباقر يقول، أقرأ الرواية عليكم، عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام إنه الباقر صلوات الله عليه يقول في قوله فالذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني أنهم لا يؤمنون بالرجعة. فالذين لا يؤمنون بالآخرة يعني أنهم لا يؤمنون بالرجعة أنها حق، قلوبهم منكرة يعني أنها كافرة، وهم مستكبرون يعني أنهم عن ولاية علي مستكبرون. فالذين لا يؤمنون بالآخرة بالرجعة قلوبهم منكرة، قلوبهم كافرة، وهم مستكبرون، مستكبرون على ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. في السورة نفسها، في السورة نفسها، في سورة النحل، في الآية 38 بعد البسملة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في الآية التي بعدها ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا، الذين لا يؤمنون بالرجعة، أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لا أريد أن أقرأ هذه الآيات، وقد قرأتها عليكم وذكرت لكم تفسيرها في الحلقات الماضية. ماذا جاء في تفسيرها عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ يسأل أصحابه ما يقول الناس فيها، باعتبار أن الآية هكذا تقول وأقسموا بالله، قسم بالله، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. الإمام يسأل أصحابه ما يقول الناس فيها، قال يقولون نزلت في الكفار، قال إن الكفار كانوا لا يحلفون بالله وإنما يحلفون باللات والعزى، وإنما نزلت في قوم من أمة محمد صلى الله عليه وآله قيل لهم ترجعون بعد الموت قبل القيامة، فحلفوا أنهم لا يرجعون، فرد الله عليهم فقال ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، يعني في الرجعة. فالذي لا يؤمن بالرجعة كافر، بصريح القرآن. ليس في هذين الموضعين فقط، إذا أردنا أن نتصفح القرآن من أوله إلى آخره فهناك الكثير من المواطن التي يصرح القرآن فيها من أن الذي لا يؤمن بالرجعة هو كافر قطعا بحسب تفسيرهم. نحن لا نتحدث عن قرآن من دون تفسيرهم، أنا أحدثكم عن قرآن مفسر بتفسيرهم، وهذا هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. إذا عزلتم القرآن عن تفسيرهم هذا نقض لبيعة الغدير. أول بند من بنود البيعة التي بايعنا عليها رسول الله وبايعنا عليها أمير المؤمنين أن نأخذ التفسير فقط من علي وآل علي، وهذا هو الذي أطبقه في برامجي وفاء لبيعة الغدير، التزاما ببيعة الغدير. لا شأن لي بتفاسير مراجع النجف التي يتبعون فيها منهج النواصب ويأخذون فيها المنهج العمري حسبنا كتاب الله، ويضعفون الأحاديث التفسيرية وفقا لمنهج البخاري ومنهج الشافعي بحسب قذارات علم القنادر، هذا الذي يسمونه بعلم الرجال، والذي هو مناقض لمنطق القرآن بدرجة 100%، ومناقض لمنطق العترة الطاهرة بدرجة 100%، وقد فصلت القول في ذلك، وسأعود مرة أخرى في الحلقات القادمة، لا في هذه المجموعة، وإنما في مجموعة الحلقات التي سأتناول فيها تأريخ حديث أهل البيت، سأعود إلى هذا الموضوع بالتفصيل. فالآية هنا وهي 22 بعد البسملة من سورة النحل، فالذين لا يؤمنون بالآخرة بالرجعة قلوبهم منكرة كافرة وهم مستكبرون على ولاية علي، المستكبر على ولاية علي كافر بصريح القرآن. إذا ذهبنا إلى الآية 67 من سورة المائدة وهي آية بيعة الغدير، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي القوم الذين كفروا ببيعة الغدير، الذين أنكروا بيعة الغدير هم كافرون، إن الله لا يهدي القوم الكافرين وهم مستكبرون، مستكبرون على ولاية علي، هذا كفر مكرر. فالذين لا يؤمنون بالآخرة بالرجعة قلوبهم منكرة كافرة وهم مستكبرون، مستكبرون على ولاية علي، هم كافرون، وإنما استكبروا على ولاية علي لأنهم لا يفسرون القرآن بتفسير علي، فحينئذ سينكرون الرجعة مثلما يفعل هذا الأخرق ومن وراءه من مراجع النجف السفهاء. ما هذا المنطق الذي يتحدث به هذا الأخرق؟ هو منطق مراجع النجف، وهو منطق مناقض بدرجة كاملة لبيعة الغدير ولتفسير علي لقرآنه. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة كافرة وهم مستكبرون، مستكبرون على ولاية علي فهم كافرون، وكفرهم من هنا بدأ. فحينما كفروا ببيعة الغدير ولم يأخذوا التفسير من علي كفروا بالرجعة، ألا لعنة الله على عقائدهم، ألا لعنة الله على منهجهم، إنني أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، ألا لعنة الله على عقائدهم، ألا لعنة الله على منهجهم. هذا هو القرآن وهذا تفسير القرآن، أنتم شيعة لوطليان، أنتم خرفان، أنتم من يا نوع، من يا نوع، أنتم أنتم اللي يسمون نفسكم خدام الحسين، أنتم من يا صنف، طليان، أصخول، بقر، ما هذا هو القرآن وهذا تفسير علي للقرآن وهذه هي بيعة الغدير، وهؤلاء ينكرون بيعة الغدير وينقضون بيعة الغدير عمليا بألسنتهم، يقولون شعرا في علي، ما قيمة الشعر في علي؟ نحن ما بايعنا عليا أن نقول الشعر فيه، نحن بايعنا عليا أن نأخذ التفسير من أن يمدح الوائلي عليا بشعر لكنه يأخذ التفسير من الفخر الرازي ومن سيد قوط، وأن يأخذ منهجا عن الخوئي وعن محمد باقر الصدر، هذه المناهج الضالة الناصبية التي جاءونا بها من الطوسي الذي جاءنا بها من الشوافع والمعتزلة. هذا نقض لبيعة الغدير. قد يتصور أتباع الشيرازي أن الشيرازية يختلف عن هؤلاء، الشيرازيون على نفس المنهج، على نفس الضلال، إن كان محمد الشيرازي، صادق الشيرازي، أبوهم، أعمامهم على نفس المنهج، هؤلاء على نفس المنهج، على هذا المنهج الشافعي المعتزلي الطوسي، على نفس المنهج، لا يوجد فارق بين منهجهم ومنهج الخوئي والسيستاني، لا يوجد أي فارق على وجه الإطلاق. المنهج هو المنهج، منهج الضلال ومنهج نقض بيعة الغدير. أما هذا التظاهر بمسائل الولاية والبراءة، هذه ضحوكة العوبة. هذه ولاية علي أن نلتزم ببيعة الغدير، هذه ولاية علي، وبيعة الغدير أن نأخذ تفسير القرآن من علي فقط، وأن نجعل القرآن قاعدة معلوماتنا، وأن نقيم كل الأشياء وفقا للقرآن المفسر بتفسيرهم، وأن نأخذ عقائدنا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وليس بتفسير الفخر الرازي أو بتفسير سيد قط أو بتفسير الخوئي أو بتفسير محمد باقر الصادر أو بتفسير غيرهم. هذه تفاسير ضلال، هذه تفاسير تقود إلى النار، تخرج الإنسان من الإيمان. التفسير الذي بايعنا عليه هو تفسير علي وآل علي فقط. إذا أردتم أن تكونوا شيعة فهذا هو التشيع لعلي وآل علي، أما الذي أنتم عليه هو تشيع للسيستاني، للشيرازي، للخوئي، لمحمد باقر الصادر، لفلان، لفلان، لعلان. التشيع الحقيقي هو هذا. ولذا أقول لكم ضموا صوتكم إلى صوتي، ليس لأجلي أنا لا أريد منكم شيئا ولست محتاجا لكم، وإنما أقول لكم ضموا صوتكم إلى صوتي ما دمت قادرا على الحديث، وما دامت هذه القناة تبث البرامج وتضع الحقائق بين أيديكم. لا أدري متى تغلق، لا أدري متى أموت، لا أدري متى سأكون عاجزا، لا أدري ولا أدري. ما دمت قادرا على العمل وعلى الكلام والحديث، وما دامت هذه المؤسسة الإعلامية في مجال نشاطها تتحرك في عملها وتقدم الحقائق بين أيديكم، فضموا أصواتكم إلى صوتي ودعونا نصنع تيارا في الواقع الشيعي يدافع عن التشيع لعلي وآل علي في مواجهة هذا التشيع الأخرق الذي يسود الساحة. ضموا أصواتكم إلى صوتي، صدقوني لست أنا ذلك الأنموذج العجيب، لكن في الواقع العملي الآن والمنظور لا يوجد أحد غيري يتحدث بهذا الاتجاه، يتحدث عن التشيع لعلي وآل علي ويرفض التشيع لهؤلاء السفهاء من مراجع النجف وكربلاء. الشخص الوحيد الذي يتحدث بجرأة وبوضوح وبعلم وبالحقائق والوثائق هو أنا فقط، هذا الموجود على أرض الواقع، لا يعني أنا تحفة نادرة أبدا، ولكن هذا هو الموجود على أرض الواقع. إذا وجدتم جهة أخرى تحدثكم وتدافع عن التشيع لعلي وآل علي، وجدتم جهة أخرى أفضل مما يطرح في شاشة القمر، فتوجهوا إليها وأنا سأكون معكم، أتوجه إليها أيضا. لكن على أرض الواقع في هذا الوقت في هذا الظرف لا يوجد عندكم جهة إلا هذه الجهة، إلا هذه الشاشة، وليس هناك من صوت مرتفع إلا هذا الصوت، فضموا أصواتكم إلى صوتي نصرة للتشيع لعلي وآل علي، كي نستطيع على الأقل أن ندفع شرور أولئك، إنهم يخططون للقضاء على أي أثر لهذا الفكر الذي يطرح عبر هذه الشاشة. وهذا الفكر ما هو؟ فكر جئت به من اليهود أو من النصارى، أو جئت به من النواصب والمعتزلة كما فعل الطوسي ويفعل الآن مراجع النجف. أنا جئتكم بفكر نظيف من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم ومن أدعيتهم وزياراتهم وأحاديثهم ورواياتهم، وبرامجي موجودة وعلى عينك يا تاجر، بإمكانكم أن تتأكدوا مما أقول بأنفسكم، الكتب موجودة، المصادر موجودة، مواقعنا الإلكترونية موجودة، كل شيء موجود تحت أيديكم، هذه هي الحقيقة إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة، وهذه هي الخدمة الحسينية التي يريدها الحسين، لا هذا الهزال الذي أنتم عليه تضحكون على أنفسكم. لا أريد أن أقول لكم أكثر من ذلك، لكنني أذكركم بالآيتين الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين بعد البسملة من سورة النحل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. الإمام الصادق قال إنها في الرجعة: بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في إنكارهم للرجعة أو في تقليلهم لشأن الرجعة أو في تشكيكهم بالرجعة، مثلما يفعل وائليكم. رجاء أعيد بث الوثيقة.
أنا أقول لك أكو رواية، الرواية هذه يستند إلها واحد ممن كتب في هذا الموضوع، يقول أن تفسير القمي، تفسير القمي يقول إذا رجع أهل البيت، يعني في عالم الرجعة المتصور، يخرج فلانة وفلانة، يعني يقصد عائشة وحفصة، ويجلدهما، نعم يخرجهما يجلدهما للخطيئة بهذا التعبير. زين، فدخل نجي وحدة وحدة ما طول مرينا بهذا الموضوع. أولا هي مسألة الرجعة شنو أهميتها أو شنو مقدارها أو شنو موقعها في فكرنا؟ ما أرد أناقش الموضوع. ما تحظى بتلك المكانة؟ يعني المسألة ما تحظى بتلك المعانة، مجرد فهم من كتاب الله واستناد إلى بعض الروايات التي قد لا تسلم.
تلاحظون نفس المنطق، حينما استهزأ بتفسير إمام زماننا لكاف هاء يا عين صاد، وحينما تحدث بأسلوب غير مؤدب عن واحد اسمه مهدي وعن فكرة المهدي، هذا هو أسلوب النجف، أسلوب حوزة النجف، هذا هو نتاج مرجعية النجف، هذا هو دين النجف، هذا هو دين مراجع النجف. المشكلة ليست في الوائل بشخصه، لو كانت القضية خاصة بالوائل لا شأن لنا به، الناس أحرار في عقائدهم، لكن مراجع النجف نصبوا الوائل نبيا لهذه الأمة، نبيا للشيعة، جعلوه مصدرا لدين الشيعة، وهو في الحقيقة ينقل دين مراجع النجف، هذا هو دين مراجع النجف، هذه عقائد مراجع النجف. لو لم يكن الوائلي ناقلا لعقائد مراجع النجف وحاملا لدين مراجع النجف لما مجدوه هذا التمجيد، ولما أمروا الشيعة أن تأخذ من الوائلي، فهذا هو دين السيستاني، وهذا هو دين بقية المراجع، دين أخرق، دين ناقض لبيعة الغدير، دين موصوف بالآيات القرآنية بالكفر. وقرأت عليكم الآيات من القرآن مع تفسيرها من الأئمة بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير. الوثيقة رقم 53، الوائلي عبر قناة الأي أن أن، سؤال من شخص سني، وهذا الشخص السني عنده معرفة بالحديث الذي ذكره أفضل من الوائلي، لأن الوائلي كان جاهلا بهذا الحديث، فالسني ذكر بعض المطالب ونسبها إلى عصر الظهور، الوائلي نسبها إلى عصر الرجعة، بينما كلام السني كان صحيحا، فالمطالب التي ذكرها السني المتصل وربطها بعصر الظهور كان كلامه صحيحا، والوائلي كان كلامه ليس صحيحا حينما ربط تلك المطالب بالرجعة. وبعد ذلك يستشهد بقول كاشف الغطاء، محمد حسين كاشف الغطاء، يقول: من أن أخبار الرجعة لا تساوي عندي فلسا واحدا. فأخبار الرجعة عند مراجع النجف لا تساوي فلسا واحدا، وعند الوائلي أيضا، وأنتم استمعتم إلى القرآن، وكيف أن الأئمة يفسرون القرآن من أن الذي لا يؤمن بالرجعة فهو كافر، قلوبهم منكرة، قلوبهم كافرة. وقرأنا في الزيارة الجامعة الكبيرة، وقول إمامنا الصادق: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. ولذا أقول لكم هناك تشيعان، هناك تشيع لعلي وآل علي، هذا موجود في الكتب في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، في أدعيتهم، في زياراتهم، في أحاديثهم، وهناك تشيع لمراجع النجف لا صلة له بالتشيع لعلي وآل علي. هؤلاء حمير اتخذهم إبليس، واتخذوا الشيعة حميرا لهم، فحمير إبليس يمتطون حمير الحوزة. هذا هو الواقع من الآخر، ولا وجود للتشيع لعلي وآل علي في النجف من أولها إلى آخرها ومن ظاهرها إلى باطنها، لا وجود للتشيع لعلي وآل علي. إنني أتحدث عن أصحاب العمائم وعن الحوزة لا عن عامة الناس، فلا علم لي بعامة الناس، أتحدث عن العمائم وعن المراجع فأنا الخبير بأحوالهم، لا علاقة لهم بالتشيع بعلي وآل علي مطلقا. هؤلاء قوم صنعوا لهم تشيعا خاصا بهم، وهو التشيع الطوسي الذي صنعه الطوسي سنة 448 في حوزة النجف، ولا زالوا على هذا التشيع، وهو تشيع في جذوره تشيع عباسي، فهو جامع بين ما أنتجه الشوافع وما أنتجته المعتزلة، وهذا هو التشيع العباسي الوسخ. اعرضوا لنا الوثيقة رقم 53.
أما المفهوم لدى أهل الشيعة بأنه هو الغلام، هذه مذكورة في كتب الشيعة أنفسهم في الكليني وغيره من الكتب الذي يذكر في هذه الأمور، وأنه سوف يعود، وأنه سوف يعني بإذن الله أنه يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأنه يختص من الصحابة من خلفاء أبو بكر وعمر وعثمان لأنهم أغمضوا حق إمام علي، وهذه مذكورة في كتب الشيعة.
لا لا اسمح لي،
وقرآن فاطمة وأمور أخرى هذه مذكورة.
أنا فهمت ما تقول، بس اسمح لي أقول لك شيء. هذا الذي تقول بأنه موجود في الكتب يقابله موجود في كتب أهل السنة عشرات الأضعاف، لكن أعرف أن أهل السنة لا يأخذون به، وإحنا لا نأخذ أيضا بالزيادات هذه التي تقولها، وأنت خلطت بين المهدي وبين فكرة الرجعة، هذا الذي تتكلم عنه بالرجعة ما العلاقة بالمهدي، يوم نبعث من كل أمة فوجا، ارجع سيادتك لتصحيح التفكير في الموضوع، خلطت بين الرجعة وبين فكرة الإمام المهدي. مجيء الإمام المهدي وأن يخرج ويعاقب، هذه روايات تدري شي يعبر عنها أحد فقهانا وهو الشيخ كاشف الغطاء قدس الله سره، يقول إن أخبار الرجعة لا تساوي عندي فلسن واحدة، بتنبه لي شوية زين في المسألة. إذن ليس كل ما ورد في الكتب هو صحيح، إحنا كل رواية نخضعها إلى نقاش، نخضعها إلى أخذ ورد، إلى تمحيص، إلى نخل كامل. هذا اللي تقوله ليش ماكو داعي، إذا كان عندهم أخطاء الله عز وجل هو الذي يتولى معاقبتهم، وإذا عندهم فضائل الله عز وجل هو الذي يتولى جزاءهم على تلك الفضائل، وإلمن إذن وضع الحساب والعقاب في الدنيا. هذه روايات إحنا لا نعتد بها، جملة من الروايات وغير ثابتة، وكل رواية لها نقاش. على أن تحمل الطائفة كلها رواية ضعيفة،
يقول احنا كل رواية نخضعها الى نقاش، نخضعها الى اخذ ورد، الى تمحيص، الى نخل كامل. هو اذا انت هيجي ليش ما تدري هذه الروايات متعلقة بعصر الظهور لا علاقة لها بعصر الرجع؟ كانت اذا الروايات ناخلها نخل، ما هذه الروايات اللي قالها هذا المتصل السني، هذه روايات عصر الظهور لا علاقة لها بعصر الرجع. بهذه الطريقة يضحكون عليكم، ولهذا السبب أنا اخترت لكم عنوانا لهذه الحلقة، لهذا الجزء وللجزء الذي سبق في الحلقة الماضية. العنوان ما هو؟ هكذا يضحك مراجع الشيعة السفهاء علينا. السفهاء يضحكون علينا، نحن أيضا سنكون سفهاء لأن السفهاء يضحكون على السفهاء. السفهاء لا يستطيعون أن يضحكوا على الحكماء، وإنما يضحكون على السفهاء من الذين يسيرون في ركابهم. فجناب الوائلي يقول إحنا كل رواية نخضعها إلى نقاش، نخضعها إلى أخذ ورد، إلى تمحيص، إلى نخل كامل. هو أنت ما تدري أساسا هذه الروايات مرتبطة بعصر الظهور أو بعصر الرجعة. وين هذا النقاش؟ وين هذا النخل؟ بهذه الأساليب يضحك عليكم المعممون. رجاء أن أعيدوا بث الوثيقة.
أما المفهوم لدى أهل الشيعة بأنه هو الغلام، هذه مذكورة في كتب الشيعة أنفسهم في الكليني وغيره من الكتب الذي يذكر في هذه الأمور، وأنه سوف يعود، وأنه سوف يعني بإذن الله أنه يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأنه يختص من الصحابة من خلفاء أبو بكر وعمر وعثمان لأنهم أغمضوا حق إمام علي، وهذه مذكورة في كتب الشيعة.
لا لا اسمح لي،
وقرآن فاطمة وأمور أخرى هذه مذكورة.
أنا فهمت ما تقول، بس اسمح لي أقول لك شيء. هذا الذي تقول بأنه موجود في الكتب يقابله موجود في كتب أهل السنة عشرات الأضعاف، لكن أعرف أن أهل السنة لا يأخذون به، وإحنا لا نأخذ أيضا بالزيادات هذه التي تقولها، وأنت خلطت بين المهدي وبين فكرة الرجعة. هذا الذي تتكلم عنه بالرجعة ما العلاقة بالمهدي، يوم نبعث من كل أمة فوجا. ارجع سيادتك لتصحيح التفكير في الموضوع، خلطت بين الرجعة وبين فكرة الإمام المهدي. مجيء الإمام المهدي وأن يخرج ويعاقب، هذه روايات تدري شي يعبر عنها أحد فقهانا وهو الشيخ كاشف الغطاء قدس الله سره، يقول إن أخبار الرجعة لا تساوي عندي في لسان واحدة. بتنبه لي شوية زين في المسألة. إذن ليس كل ما ورد في الكتب هو صحيح. إحنا كل رواية نخضعها إلى نقاش، نخضعها إلى أخذ ورد، إلى تمحيص، إلى نخل كامل. هذا اللي تقوله ليش ماكو داعي إذا كان عندهم أخطاء الله عز وجل هو الذي يتولى معاقبتهم، وإذا عندهم فضائل الله عز وجل هو الذي يتولى جزاءهم على تلك الفضائل، وإلى من إذن وضع الحساب والعقاب في الدنيا؟ هذه روايات إحنا لا نعتد بها، جملة من الروايات وغير ثابتة، وكل رواية لها نقاش. على أن تحمل الطائفة كلها رواية ضعيفة
من خلال لغة الجسد. الوائلي واثق من حديثه، والإعلامي العراقي هشام الديوان معجب بما يقول الوائلي، والشيعة الذين كانوا يتابعون البرنامج أيضا يعجبون بكلام الوائلي. هو حكي خرط، كله خرط من أول الأخيرة، وكلام السني كان صحيحا. ما ذكره السني المتصل من أن هذه الروايات ترتبط بعصر الظهور، هذه الروايات فعلا ترتبط بعصر الظهور. هو قال للسني أرجع سيادتك لتصحيح التفكير في الموضوع، خلطت بين الرجعة وبين فكرة الإمام المهدي. فكرة، أنا أعيد الكلام إلى الوائلي، أقول له يا أبو سمير أرجع سيادتك لتصحيح التفكير في الموضوع، أنت خلطت بين الرجعة وكما تقول وفكرة الإمام المهدي، أنت خلطت، أنت لا تعرف الأحاديث، مثلما مراجعك في النجف أيضا لا يعرفون الأحاديث، لا يميزون بين أحاديث الظهور وأحاديث الرجعة، فأنت كذلك. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 54 في نفس السياق. لاحظوا الإصرار على تضعيف الرجعة وهم جهال بحقيقتها، لا يفقهونها. وثيقة رقم 54.
ولذلك القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، بينما أكو آية ثانية تقول يوم نحشر من كل أمة فوجة. زين، طبعا عند الجمع بين الآيتين تتصور أن ظاهر الآيتين أو نتيجة الجمع أن هناك حشر قبل هذا الحشر، ولذلك ذهب بعض المفسرين إلى وجود رجعة لبعض الموتى قبل البعد. هذه افتهمها من الآية، قرأ الآية افتهم منها المعنى، هذه مو من ضروريات الدين. زين،
هذا الكلام كلام الأئمة، ولا يميز بين حديث الأئمة وبين حديث غيرهم. الأمور مختلطة عند الرجل مثل ما هي مختلطة عند مراجعه في النجا. ما هذه الآيات في القرآن والأئمة استدلوا بها على الرجعة، وهذا حديث الأئمة في رواياتهم. هو شي يقول، ولذلك ذهب بعض المفسرين، هؤلاء ما هم مفسرون من عامة المفسرين، هؤلاء هم أئمتنا، هذه الآيات الأئمة استدلوا بها على الرجعة. يقول ولذلك ذهب بعض المفسرين إلى وجود رجعة لبعض الموتى قبل البعث. هذه الرجعة العجيبة، مراجع النجف لا يميزون بين الرجعة العجيبة والرجعة العظيمة، لا يميزون بين الروايات، جهال أغبياء أغبياء. يقول هذه افتهمها من الآية، قرأ الآية افتهم منها هالمعنى المفسر. هذا كلام الأئمة، ما هو كلام المفسرين؟ هؤلاء هم الذين تأخذون منهم الدين، وهؤلاء هم الذين نصبهم لكم، السيستاني وغير السيستاني، تأخذون دينكم منهم، وهذه الفضائيات تبث لكم هذا الكلام. هذا كلام الأئمة، ما هو كلام بعض المفسرين؟ أعيدوا بث الوثيقة.
ولذلك القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، بينما أكو آية ثانية تقول يوم نحشر من كل أمة فوجا. زين، طبعا عند الجمع بين الآيتين تتصور أن ظاهر الآيتين أو نتيجة الجمع أن هناك حشر قبل هذا الحشر، ولذلك ذهب بعض المفسرين إلى وجود رجعة لبعض الموتى قبل البعد. هذه افتهمها من الآية، قرأ الآية افتهم منها المعنى، هذه مو من ضروريات الدين. زين،
مو من ضروريات الدين، والأئمة يقولون ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. أدري شنو هو اللي يعد من ضروريات الدين؟ يا حوزة النجف، يا حوزة الضلال، شنو اللي ينعد من ضروريات الدين؟ الخموس، التقليد اللي يضحكون به على الناس، الأعلمية، وهذا الفراء، هذا الضراط الذي تضحكون به على الناس، هذه هي ضروريات الدين؟ اعرضوا لنا الوثيقة رقم 55.
مسألة الشهادة ما يصور، أنا يصور أن الرجعة يعني فت مشتهاية، احنا نقول بها ما طول مريت بالموضوع، لا مو مشتاية، بعض الآيات تأخذ بأعناقنا تبطي معنى الرجعة، وهي مو ضرورة من ضروريات الدين الإسلامي، لا من ضروريات المذهبية. في الواقع نقرأ أحيانا بعض الآيات، أنا الموضوع سبق أن تعرضت له، فنأخذ من بعض الأدلة ومو من الأشياء اللي الله يسألنا عنها، لا لا، مسألة مجرد فهم من آية من آيات الله،
مسألة مجرد فهم من آية من آيات الله، وهي من ضروريات المذهب. هذا التقسيم تقسيم الضلال، من أن هناك ما هو ضروري الدين وهناك ما هو ضروري المذهب، وكأن المذهب ليس هو الدين. هذا تقسيم النواصب، النواصب قسموا الدين إلى مذاهب وجعلوا بين المذاهب مشتركات وجعلوا لكل مذهب ما يخصه، وهؤلاء مراجع النجف ساروا على نفس هذا المنهج. آل محمد ما عندهم إلا دين واحد وهو دينهم، أما بقية الناس يريدون أن يسموا أنفسهم بالمذاهب بالمجموعات بأي اسم من الأسماء، هم أحرار. محمد جاء بدين واحد، والقرآن صريح إن الدين عند الله الإسلام، دين واحد، وهذا الإسلام هو إسلام علي بن أبي طالب، ولا يوجد إسلام آخر. الآخرون يريدون أن يصنعوا لهم إسلاما خاصا بهم، هم أحرار، هذا شيء راجع إليهم. لكن لا أن نأتي بدينهم ونجعل موازين دينهم موازين عندنا، هذه من أكاذيب مراجع النجف. اقرأوا في الرسائل العملية للمراجع المعاصرين الذين كتبوا في العقائد مثلا، على سبيل المثال اذهبوا إلى مقدمة الرسالة العملية لبشير النجفي، فحينما يعدد لكم أصول الدين يقول إن أصول الدين ثلاثة: التوحيد، النبوة، المعاد، وأصول المذهب العدل والإمامة، مع أن هذه المنظومة خرقاء، ولكن مع أنها خرقاء يضيفون إليها ضلالا فوق ضلالها، ويقسمون العقائد والأصول إلى أصول خاصة بالدين وإلى أصول خاصة بالمذهب، وهذا لا علاقة له بدين محمد وآل محمد، لا من قريب ولا من بعيد، وهو نقض نقض لبيعة الغدير. والأمر هو هو عند السيستاني، إذا ما ذهبتم إلى الأجوبة العقائدية على موقعه الإلكتروني ستجدون الكلام نفسه، من أن أصول الدين التوحيد، النبوة، المعاد، وأما أصول المذهب العدل والإمامة، والهراء هو الهراء، والخراء هو الخراء، والقذارة هي القذارة، وعند الجميع. وهذا هو نفسه، نفس هذا المنطق، منطق الضلال. من هنا قلت لكم من أن الوائلية يمثل منهج النجف، يمثل دين النجف. نذهب إلى الوثيقة 56، وهو أيضا يكرر ما يقوله مراجع النجف من أن الرجعة لا تساوي عندهم فلسا. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 56.
وإلا الرجعة احنا أيضا الله يرحم بعض فقهانا يتغمد برحمته الشيخ كاشف الغطاء يقول لا تساوي عندي فلس، مو برشي من ضرورياتنا، مجرد فهم من متبنيات المذهب. هسه شنو هي وثاقتها؟ قصدي مو ما لها الحجم الكبير هذا الرجعة.
ماذا تقولون؟ ما هي معرفة الوائلي بإمام زمانه من خلال كل هذه المعطيات؟ معرفة الوائلي بإمام زمانه هذه بالضبط هي معرفة حوزة النجف بإمام زمانها. عقيدة الوائلي بإمام زمانه هي بالضبط عقيدة مراجع النجف بإمام زمانهم. عقيدته لا عقيدة، ثقافته ناقضة لبيعة الغدير، منهجه ناقض لبيعة الغدير، وهذا هو منهج النجف. ثبت عندكم أنكم مضحكة أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ قل حسين أنتم مضحك مضحكة 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 بامتياز. هؤلاء يضحكون عليكم، ترسمون صورا مقدسة لهذه الحثالات، وهذه الحثالات هذا حالها وهذه عقائدها، وهم ينقضون بيعة الغدير ويخالفون كتاب الله المفسر بتفسير علي وآل علي. هذا واقع السيستاني، ومن قبله الخوئي، ومن قبله ومن قبله إلى زمان الطوسي، وهذا واقع المراجع الآخرين الذين هم في زمن السيستاني، وهذا هو واقع المراجع القادمين الواقفين في الصف بانتظار موت السيستاني. الجميع على هذا الخراء العقائدي وعلى هذا الهراء الديني الناصبي. هكذا ضحك علينا مراجع الشيعة السفهاء، وهكذا لا زالوا يضحكون علينا مراجع الشيعة السفهاء، والسفهاء قطعا يضحكون على السفهاء من أمثالنا. رجاء أتحفوهم، أتحفوهم هذه الوجوه الطيبة بالوثيقة الديخية الحميرية المرجعية المباركة.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له يا أخي بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش الشيعة تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنوات قال لي مستعجل وش دا أقول له؟ تركب يعني خلاقة أغميشيني مرتب خلاقة أغميشيني جيمي قلت بقول لك بكاء حالة تسرون فقش ديخ العربية فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب نعم وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
ديخيون أنتم والهوى سيستاني، زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي، زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله.